تعالى قوله جل ثناؤه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن بن مهدي عن خالد بن عبد الله عن بيان عن وبرة عن سعيد بن جبير قال: خرج إلينا ابن عمر رضي الله عنه ونحن نرجو أن يحدثنا حديثا عجيبا، فبدر إليه رجل بالمسألة فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما يمنعك من القتال؟ والله تعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال: ثكلتك أمك، أتدري ما الفتنة؟ إنما كان رسول الله صلى الله عليه
اللهم صل
وسلم
وسلم.
يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس يقاتلهم على الملك.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، ديننا الإسلامي وشريعتنا الغراء لها أحكام ومثل وأهداف وغايات في تشريعاتها وأحكامها، ومن ذلك مسألة الجهاد في سبيل الله عز وجل، القتال في سبيل الله. أولا، القتال لا يكون إلا في سبيل الله عز وجل. في الحديث في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من قاتل من أجل كذا ومن أجل كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. وهنا في هذه الآية الكريمة يقول الله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة كما قال ابن عمر هنا، وكما روي عن ابن عباس وعن جملة من الصحابة ومن بعدهم من التابعين، أن المراد بها الشرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك. فالقتال ليس لذات القتال، الإسلام لا يتشوف إلى إراقة الدماء وإلى أخذ الأموال وإلى وإلى، وإنما يبدأ الإسلام بالدعوة إلى الله عز وجل، كما في حديث علي رضي الله عنه، كما في حديث بريدة بن الحصيب يأتيهم بالتدرج، قال: فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيل الله، وأنه ليس المقصود سفك الدماء، سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم، ولكن المقصود أن يكون الدين لله، فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان، ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره، وهو المراد بالفتنة. فإذا ذهب الشرك فلم يكن هناك جهاد ولا قتال، فلا قتل ولا قتال كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى. إذن أيها الإخوة، هذا هو المقصد، يعني ليس الإسلام ممن يتشوف إلى سفك الدماء وأخذ الأموال. نعم، أول ما يدعوهم كما في حديث علي رضي الله عنه: فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي حديث بريدة بن الحصيب قال: أولا أمرهم أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلوا. ثم أيضا هذا القتال وهذا الجهاد له آداب وله شروط وله أحكام. هنا على كل حال، يعني هذا باب واسع وطويل وسبقت الإشارة إليه ولله الحمد في هذا الدرس عدة مرات، لكن هنا في قصة ابن عمر رضي الله عنهما لما جاءه أولئك النفر، وذلك في فتنة ابن الزبير، في زمن ابن الزبير عبد الله بن الزبير، معروف أنه في عهد مروان الحكم وعبد الملك بن مروان، يعني دان له الحجاز ومناطق، وخرج قاتل معه مع من قاتل، واستتب له الأمر، ثم عاد الأمر مرة أخرى إلى بني أمية. على كل حال الحديث في التاريخ طويل، لكن على كل حال جاء قوم إلى ابن عمر رضي الله عنهما في سياق آخر وقالوا: لما لا تقاتل؟ لما لا تدخل في هذه الفتنة؟ لماذا لا تحارب؟ والله جل وعلا يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له يا أبا عبد الرحمن ما يمنعك من القتال، والمقصود في فتنة ابن الزبير، وجملة من الصحابة ما دخلوا فيها وتركوها، والكلام عاد في ما الذي استتب له وما الذي حصل كما قلت هذا يراجع في كتب التاريخ. قال استدلوا عليه بقول الله عز وجل، والله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما ثكلتك أمك، فهذه دعوة عند العرب وليس المقصود إن شاء الله معناها، معنى ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك، يعني أنك تموت فتفتقدك أمك. على كل حال هذه دعوة كانت عندهم. قال ثكلتك أمك، أتدري ما الفتنة؟ إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين. فالمراد بالفتنة هنا هي الشرك، وكان الدخول في دينهم فتنة وليس يقاتلهم على الملك. يعني أنتم ما تقاتلون من أجل الله عز وجل، أنتم ما دخلتم في القتال من أجل سبيل الله، وإنما دخلتم في هذه الفتنة مع فلان أو مع علان. وعلى كل حال كما قلت يعني التفسير الصحيح المراد بالفتنة هنا هي الشرك كما فسرها ابن عمر وكما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما. ففي الآية يقول الله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك ويكون الدين لله، في سورة الأنفال ويكون الدين كله لله، ويكون الدين لله فإن انتهوا إلى آخر الآية. فعلى كل حال كما قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أنه ليس المقصود سفك الدماء ولا أخذ الأموال، وإنما الجهاد لغايات نبيلة. نعم هو شرع وهو حكم من أحكام الإسلام، ولكن كما قال أهل العلم بضوابطه وشروطه. ومن ذلك أيضا أنه لا جهاد إلا بإذن ولي الأمر، ولا جهاد إلا تحت راية، تحت راية ولي الأمر. ولي الأمر هو الذي يعلن الجهاد، وهو الذي ينظم الجيوش، وهو الذي يعين القوات، وهو الذي يرتب الصفوف. ومن يعني يعترض أو يفتات فقد افتات على صلاحية ولي الأمر، فقد افتات على شرع الله عز وجل. وهذا الأمر كما سبق تكلمنا فيه وتحدثنا في أواخر العقيدة الواسطية أن هذا من حقوق ومن الأمور التي ينفرد بها ولي الأمر، والناس تبع له، رعيته تبع له. فعلى كل حال هذا ما جاء في أثر ابن عمر رضي الله عنهما وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. جاء في بعض الروايات أن ابن عمر قال إن وأنتم إنما أردتم الفتنة. قالوا فما تقول في عثمان وعلي؟ جاء في بعض الروايات قال أما عثمان فلقي ربه وقد عفى الله عنه، وأما علي فهو أحق بالخلافة. ما في شك أن علي هو الخليفة الرابع، خليفة الراشد رضي الله عنه. ولما استشهد قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي عليه من الله ما يستحق، أكمل الخلافة 6 أشهر ابنه الحسن بن علي في الواقعة المعروفة، وحقن الله به دماء المسلمين. وثم بعد ذلك تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه، وسمي ذلك العام 40 من الهجرة عام الجماعة، وبه حقق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه فيه، قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين. فتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه بالخلافة لمعاوية تنازلا هادئا ليس فيه سفك دماء، واجتمعت الأمة ولله الحمد على خلافة معاوية رضي الله عنه، ثم عاد من جاء بعده. فعلى كل حال هذا فقه الصحابة وهذا دينهم وهذا علمهم، ما يأخذهم الطيش ويأخذهم السفه، لا، ينطلقون من منطلقات شرعية وينطلقون من كلام الله سبحانه وتعالى ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا فسرها ابن عمر، نعم هذا هو التفسير الحق، أن المراد بالفتنة الشرك. وجاء في بعض الروايات وأنتم إنما تقاتلون، يعني هؤلاء الغوغاء والجماعات وكذا، قال وأنتم لا تقاتلون إلا من أجل الفتنة، وإنما المقصود هنا بالفتنة هنا الشرك. وما أجمل كلام الشيخ السعدي رحمه الله حين قال وذكر تعالى المقصود من القتال في سبيل الله، وأنه ليس المقصود سفك الدماء، سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم، ولكن المقصود أن يكون الدين لله فيظهر دين الله على سائر الأديان، ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره، وهو المراد بالفتنة. فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال. نعم، الإسلام لا يتشوف إلى سفك الدماء وأخذ الأموال، لكن عاد إذا انتقل من مرحلة إلى كذا وكذا خلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة رضي الله عنه: فاستعن بالله وقاتلهم. وعلى كل حال الجهاد له كما قلت ضوابطه وأحكامه وله شروطه تراجع، وقد ذكرت جملة منها قبل قليل. أولا أن يكون في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله. الأمر الثاني أن الجهاد مربوط بولي الأمر، فهو الذي يعلنه وهو الذي يحدده. الأمر الثالث أن صلاحيات الجهاد وترتيب الجيوش والصفوف كل هذا عند ولي الأمر. هذه من الشروط التي ذكر أهل العلم ويراجع كلامهم في ذلك، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله. أخبرنا محمد بن حاتم ابن نعيم، أخبرنا حبان، أخبرنا عبد الله عن زائدة، عن الركين ابن الربيع، عن الربيع ابن عميلة، عن يسير ابن عميلة، عن حريم.
يعني أخ يروي عن أخيه، وأنعم الله بهذه الأخوة، أخوة النسب وأخوة العلم. واحد يروي عن أخيه، أنعم وأكرم بهذه الأخوة، أخوة النسب وأخوة العلم، عندما يجتمع هؤلاء البيت الشريف في حفظ السنة وروايتها. كم المحدثون كتبوا رواية الآباء عن الأبناء، الأبناء عن الآباء، الإخوة عن الإخوة. نعم، كتبوا في هذا وذكروا لهذا أمثلة. نعم، ومن هذا ما نقرأه الآن. نعم، عن حريم
بن فاتك الأسدي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له ب700 ضعف.
الحمد لله، النفقة في سبيل الله أجرها مضاعف، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. هذا المضاعفة ليست وعدا من فلان أو علان، لا، إنما هي وعد من الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما من يوم إلا يصبح الناس فيه إلا وينزل ملكان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالله يا أخي، عود نفسك على البذل، على الجود، على الإحسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. الإنسان يحرص أن يبذل ويتصدق بما يستطيع، بما يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ولما دخلت تلك المرأة مع ابنتيها إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، على عائشة تسأل، تقول عائشة: فلم أجد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى 3 تمرات. قالت: فأعطيتها. قالت: فأعطت الأم كل بنت تمرة، وبقيت الثالثة أخذتها لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها. يعني كل بنت أكلت التمرة اللي معها ونظروا إلى الثالثة، فقامت الأم وشقت التمرة نصفين وأعطت كل بنت نصفا ولم تأكل شيئا. قالت عائشة رضي الله عنها: فأعجبني صنيعها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل علي، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوجب لها الجنة لرحمتها بابنتيها. وفي بعض الروايات: إن الله رحمها لرحمتها بابنتيها. تمرة واحدة، يعني الأم ما أعطت بناتها لا دنانير ولا دراهم ولا أكل، هي تمرة واحدة لكنها ما أكلتها. نحن نقول: نعم، هي قد لا تسمن ولا تغني من جوع، لكنها تصدقت بما تستطيع. الذي كانت تستطيعه هي التمرة الثالثة، شقتها نصفين وأعطت كل بنت من باب العطف والرحمة، ولأنهن يعني في عوز وحاجة، فأعطت كل واحدة نصفا ولم تأكل شيئا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رحمها لرحمتها بابنتيها. وبعض الروايات: أوجب لها الجنة، الجنة دخلتها بتمرة واحدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: فينظر كذا وينظر كذا، في آخر الحديث قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. لا تبخل على نفسك يا أخي بالخير، تصدق، أبذل، أعطي بلا منة وبلا أذى، تحسس بنفسك أحوال الفقراء المساكين، أطرق أبوابهم بنفسك، اقفل الأيتام، زر المحاويج. نعم كونك تعطي فلان أو جمعية رسمية هذا طيب والله الحمد ونحن نثق فيهم، لكن كونك أنت بنفسك تبادر وتذهب وتزور البيوت وتدخل عليهم تشتري أطعمة، تشتري لحما، تعطي مالا، يعني بما تستطيع قدم يا أخي هذا المال الذي أنت في يوم القيامة في أمس الحاجة إلى حسنة واحدة. فالله الله والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. من أنفق نفقة في سبيل الله، في سبيل الله، قال كتب له بسبعمائة ضعف. ولذلك في قول الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. الله يعني هنا يقول العلماء يسمى بالجواب الحكيم. الصحابة رضي الله عنهم أو بعضهم قالوا ماذا ننفق؟ الله جل وعلا قال ما تنفقونه من خير، تنفق طعام، لحم، مال، أي شيء تنفقه فهو أعطه لمن يستحق، الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. فهذا يسميه العلماء الجواب الحكيم، وهو أن يسأل السائل عن شيء فيجاب بما هو الأهم والذي يجب أن ينصرف ذهنه إليه. فالله الله يا أخي الكلام على كل حال في الصدقة وفي البذل والإنفاق كثير، وإمامنا وقدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. تقول عائشة رضي الله عنها ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه إياه. ولقد أعطى رجلا غنما بين جبلين فرجع إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلوات ربي وسلامه عليه. وخرج يوما على أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه وعليه ثوب جديد، فقال أحد الصحابة يا رسول الله ألا كسوتنيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفعل. فدخل بيته فلامه بعض الصحابة قالوا يا فلان أتطلب هذا الثوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا يرد سائلا؟ قال والله ما رجوت إلا أن يكون كفني. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أراد بركة ملامسة هذا الثوب لجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وأعطاه الثوب. قال الراوي فكان كفنه. فعلى كل حال يعني هو إمامنا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في البذل وفي الجود وفي النفقة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ما كان عند الشيء تفرس وتلفت في وجوه أصحابه لعل أحدا يعطي، لعل أحدا يتصدق، لعل أحدا يضيف، والأمثلة في هذا على كل حال كثيرة. فهو إمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم في البذل والجود والنفقة. كما قلت الكلام في هذا لا يمل ويكفينا والله، لا صفصفة كلام ولا ترتيب قول، يكفينا والله ما في القرآن وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. نسأل الله أن يهدينا لأنفسنا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن حديث أبي العاصم عن حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال حدثني أسلم بن أبو عمران قال أبو أيوب رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم
أبو أيوب اللهم صل وسلم على محمد. أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد وهو من بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الخزرج خزرجي. توفي رضي الله عنه سنة 52 من الهجرة عند أسوار القسطنطينية. رضي الله عنه حظي بشرف مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده. فأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من قباء ثم مر في الطريق على مسجد الجمعة يعني هذا المكان حتى وصل إلى هنا والناس كل يريد أن يستضيف النبي صلى الله عليه وسلم، كل يريد يا رسول كذا، حتى وعليه الصلاة والسلام يقول دعوها دعوا الناقة فإنها مأمورة. على كل حال بركة الناقة في مكانها بأمر الله سبحانه وتعالى. القصة طويلة. استضافه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، كان في أول الأمر، ولأنه من أخوال للنبي صلى الله عليه وسلم، من بني النجار، وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم أخوالهم يعني من بني النجار. على كل حال سكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده أول الأمر في أسفل بيته، يعني كان البيت طابقين، فسكن في الأسفل يعني من باب التمهيد والتهيئة. فبعد ذلك جلس مع زوجه قال: كيف نحن نعلو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه انسكب ماء فجاء شيء عليه عليه الصلاة والسلام. فقالوا لا، فعزم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليكونن في الأعلى وينزل هو وأهله في الأسفل. وقد مكث عنده النبي صلى الله عليه وسلم قيل 40 ليلة، وقيل 2 شهر، وقيل أقل وقيل أكثر. وكان رضي الله عنه حفيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعمه أفضل الطعام، وكان يفرح أن يبقى من الطعام شيء أو في القصعة أو كذا حتى ينال بركة ما بقي من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يتحرى هذا، وكان حفيا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بنيت الحجرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل فيها. أبو أيوب رضي الله عنه يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو شهد المشاهد كلها، ثم بعد ذلك خرج مع يزيد بن معاوية لفتح القسطنطينية، وهناك توفي رضي الله عنه، وهناك توفي. نعم، ولم يتيسر فتحها في زمنه، لكنها فتحت بعد ذلك. فعلى كل حال له فضائله، ومن ذلك هذا الفقه الصحيح لهذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بعض الناس يظن أن هذه الآية معناها أنك لا تلقي بيدك مثلا في في مهيعة أو في عند وحوش، أو أنك تلقي بنفسك من جبل. نعم، هذا صح، هذا يدخل، هذا كله داخل فيه، لكن ليس المعنى محصورا في هذا. لا، قال المفسرون رحمهم الله: ويدخل في ذلك أن تتهاون بأوامر الله، أنت ألقيت بتهلك، أنت ألقيت بنفسك في التهلك. وقالوا: ويدخل في ذلك أن تتقحم المعاصي والذنوب، أن تقع فيما يغضب الله عز وجل، هذا أيضا مما تلقي به نفسك إلى التهلكة، كون الله جل وعلا ينهاك عن هذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا حرام، هذا لا يجوز، وأنت تأتي وتفعله، والله قد ألقيت بنفسك إلى التهلكة. ومن التهلكة أيضا كما قلت، الإنسان يلقي بنفسه مثلا في مهيعة، في مكان خطر، في كذا. نعم، كل هذا يرفضه الإسلام ولا يؤيدك عليه. فكون الإنسان يقتصر على معنى واحد في هذه الآية هذا كلام غير صحيح. وقد ذكرت شيئا من الأمثلة التي ذكرها المفسرون رحمه الله. نسمع الآن كلام أبي أيوب الأنصاري، هذه في الرواية الأولى، والرواية الثانية ذكرها بشيء أوسع وأبين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لما أعز الله الإسلام وكثر ناصريه قال بعضنا لبعض سرا بيننا: إن الله جل وعز أعز الإسلام وكثر ناصريه، فلو أقمنا في أموالنا وأصلحنا منها فأنزل الله جل وعز ورد ذلك علينا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فكانت التهلكة الإقامة في أموالنا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، لا يخفى على شريف علمكم أن الأنصار كان عملهم أغلبه، كان العمل عندهم هو في مزارعهم، في حوائطهم، يعني كانت معروفة المدينة طابة الطيبة ولا تزال معروفة بالنخيل، بالزراعة، وهذا أمر مشهور. فالناس كانوا هنا على زراعتهم وعلى نخيلهم والعناية بها وما يرتبط بأمور الزراعة من الحرث ومن السقي إلى غير ذلك. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول إن الأنصار خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه بعد ذلك الخلفاء الراشدين وجاهدوا. فقال بعضهم يعني لما أعز الله الإسلام وكثروا، قالوا لو أننا رجعنا إلى أموالنا وأصلحنا زروعنا وحروثنا فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن ماذا كان معنى التهلكة؟ التهلكة أنهم مالوا إلى أموالهم وتركوا الجهاد في سبيل الله وتركوا نصرة الدين. هذا نوع من أنواع التهلكة التي يلقي بها العبد نفسه. فالصحابة رضي الله عنهم فطنوا لهذا الأمر لما نزلت هذه الآية. ولذلك قال أبو أيوب رضي الله عنه: فكانت التهلكة الإقامة في أموالنا، يعني أننا نخلد إلى الدنيا ونترك الجهاد في سبيل الله ونترك نشر العلم ونترك تعليم الناس وإلى آخره. وهذا صورة من صور الإلقاء باليد إلى التهلكة. الآن سيأتي سبب نزول قصدي بيان آخر سيذكره أبو أيوب رضي الله عنه. نعم أخبرنا.
قال أخبرنا محمد بن حاتم، أخبرنا حبان، أخبرنا عبد الله عن حيوة، أخبرني يزيد بن أبي حبيب، حدثنا أسلم أبو عمران قال كنا بالقسطنطينية.
نعم، وهي الآن تسمى معروفة بإسطنبول، وهي الآن أقول يعني معروفة الآن التسمية الحديثة لها تسمى بإسطنبول. نعم.
وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد، فخرج من المدينة صف عظيم من الروم.
يعني أن خرج من المسلمين أولا يعني للجهاد في سبيله، خرج ناس من مصر وخرج ناس من الشام وخرج ناس من المدينة يعني من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا للجهاد في سبيل الله. نعم، فخرج عليهم من تلك المدينة صف عظيم من الروم. نعم.
وصففنا لهم صفا عظيما من المسلمين، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل بهم، ثم خرج إلينا مقبلا فصاح الناس فقالوا سبحان الله، الفتى ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب رضي الله عنه.
نعم، يعني كون هذا الرجل دخل في صف الروم والحمد لله نجاه الله ورجع مرة ثانية. على كل حال يعني قد يقول بعضهم مثل ما حصل هنا أن بعضهم قال ألقى بيده إلى التهلكة، كيف واحد يدخل في وسط صفوف الروم هذا من التهلكة؟ لكن قد يمكن أن قائد الجيش أراد يعني وهو ما يسمى معروف أن المعارك قديما ما كانت تبدأ كذا بسرعة، وإنما يكون هناك مبارزة بين رجلين أو الثلاثة أو ثلاثة مثل ما حصل في غزوة بدر ومثل ما حصل في غزوة أحد. يعني أول يبدأون يعني بالمبارزة، يخرج اثنين أو واحد ومعه واحد، اثنين مقابل اثنين، ثم بعد ذلك تبدأ المعركة. فقد يكون هذا بأمر من قائد الجيش في ذلك الزمن. المهم أن هذا الرجل دخل وخرج ولله الحمد، لكن بعض الناس قالوا سبحان الله الفتى ألقى بيده إلى التهلكة. هنا الآن نسمع ماذا قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. نعم.
فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شوف يعني تكرار كلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تتوقع أن هالكلمة ذي قيلت هكذا جزاما، لا، لأن كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حظي وشرف بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. الأنصار بيوت الأنصار كثيرة، لكنه عليه الصلاة والسلام خصه بشرف عظيم وفضل كبير أن نزل في بيته، وكما قلت قيل 40 ليلة قيل شهرين، وهو يكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يستطيع وينفق ويعطي، وهذا ولا شك شرف عظيم. ولذلك لا تتوقع أن جاءت كلمة صاحب أنها جاءت هكذا، هو مفشك يا الصحبة للصحابة رضي الله عنهم جميعا، لكن هو كل شوي صاحب رسول الله صاحب رسول الله، لا شك أنه خص بفضل عظيم وبهذا الشرف أنه استضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا في بيته، وهذا ولا شك شرف وفضل الله يؤتيه من يشاء رضي الله عنهم أجمعين. نعم. فقال يا أيها الناس،
فقال يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار
رضي الله عنه
لما أعز الله دينه وكثر ناصريه، قلنا بيننا بعضنا لبعض سرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت، فلو أن أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله تبارك وتعالى في كتابه يرد علينا ما هممنا به.
الله أكبر. سبحانه جل وعلا أقول عالم الغيب والشهادة والسر والعلانية، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، علم ما هم به، ما تحدثوا به سرا، وأنزل الله جل وعلا فيهم وفي غيرهم هذه الآية الكريمة. نعم.
قال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة التي أردنا أن نقيم في أموالنا فنصلحها.
نعم، هم يعني ما أرادوا والله تجارة أو تهاون في دين الله، لا، قالوا والله الحمد الأمر دين الإسلام عز وكثر الداخلون في الإسلام، قالوا لو نرجع للمزارع نصلح النخيل، نرتب الحرث، نرتب الزرع، يعني ما هو يعني انهم بيتركون الدين، لا حاشا وكلا، بس قالوا ما دام الامور توجهت ولله الحمد نعود الى ما الى حروثنا وزروعنا لننظر فيها. وانا كما قلت لكم المدينة قائمة على الزراعة، اهلها اهل نخيل اهل زراعة، ولا تزال يعني زراعة النخيل هنا يعني امرها معروف. فعلى كل حال نعم، قال فأمرنا
بالغزو. فما زال ابو ايوب الانصاري غازيا في سبيل الله حتى قدم.
اللهم ارض عنهم أجمعين. نعم، استمر في جهاده مع الخلفاء الراشدين، ثم بعد ذلك في عهد معاوية، ثم مع يزيد بن معاوية، وخرج في أول جيش ذهب إلى القسطنطينية للجهاد الروم، لأن تلك المناطق كانت هي بلاد الروم. فخرج رضي الله عنه مع المجاهدين في سبيل الله حتى قبض. نعم، هي لم تفتح في ذلك الوقت، حصل ما حصل، والحمد لله أنه رضي الله عنه توفي هناك. ولذلك قال هنا: فخرج فما زال أبو أيوب غازيا في سبيل الله، يعني دخل وشارك في عدد من المعارك حتى قبض رضي الله عنه عند أسوار القسطنطينية أو قبلها أو قريبا منها، على كل حال في ذلك المكان، فرضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى:
المهم أيها الإخوة إننا يجب أن نفهم معنى الآية، وأن الآية على عمومها، وكما قال أئمة التفسير كون الإنسان يقصر الآية على معنى واحد هذا خطأ غير مقبول أبدا في التفسير. إذا كانت الآية في مدلولها وفي معناها يمكن أن تشمل معاني أخرى صحيحة يشملها اللفظ ويؤديها وكل هذا، فإن هذا هو الواجب. ولذلك قال المفسرون رحمه الله، وقد أخذت جملة من أقوالهم، قالوا: يشمل ترك ما أمر العبد به من الجهاد والنفقة، هذا كونك تترك أوامر الله هذا من إلقائك بيدك إلى التهلكة. قالوا أيضا: ويشمل أن يغرر بنفسه في مكان مخوف أو بين السباع. بعض الناس يقول أنا شجاع ويروح يدخل في غابات ولا في أماكن مخوفة، لا يا أخي هذه ليست شجاعة، هذا أنت ألقيت بيدك إلى التهلكة، تلقي بنفسك في مكان مخوف نحو ذلك، أو يدخل في شيء فيه خطورة، ومنها الإقامة على المعاصي والذنوب وترك القيام بفرائض الله. كل هذا أيها الإخوة داخل في قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، عياذا بالله عز وجل من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه.
نعم، الآن سنقف عند بعض الآيات في الحج، وهذه فرصة والله الحمد بيننا من ينوي الحج، نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يحفظهم وأن يكلأهم بحفظه، وأن يرجعهم إلى بلادهم سالمين غانمين موفقين، أن يعينهم على أداء هذا النسك، وأن يتقبل من الجميع، إنه لذلك والقادر عليه. نعم.
قال: أخبرنا عمرو بن علي، حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: في أنزلت هذه الآية فأتيت فقال أدنو،
يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فقال أدنو فدنوت
فقال: أيؤذيك هوامك؟ فأمرني بصيام أو صدقة أو نسك. قال ابن عون: ففسره لي مجاهد فلم أحفظه، فسألت أيوب فقال: الصيام 3 أيام، والصدقة على 6 مساكين، والنسك ما استيسر.
الحمد لله، ديننا ولله الحمد دين اليسر والسماحة والتيسير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ومن ذلك أن الحاج أو المعتمر إذا دخل في النسك هناك محظورات، تسمى محظورات الإحرام، لا يجوز له أن يقع فيها، لكن إذا غلب ما استطاع فإنه إذا وقع في شيء من ذلك من هذه المحظورات فإن عليه 1 من 3، ففدية من صيام يعني 3 أيام يصومها سواء في رحلة الحج أو إذا رجع إلى بلده لا حرج عليه، أو أن يطعم 6 مساكين، ففدية من صيام أو صدقة. الصدقة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها إطعام 6 مساكين من فقراء الحرم، ما هو يطعمها في بلده ولا هنا في المدينة، لا، يطعمها لفقراء الحرم. أو نسك يعني ذبيحة، ويذبحها أيضا في الحرم ويوزعها على فقراء الحرم. وهذا أيها الإخوة كما لا يخفى على شريف علمكم يسمى أو يعنون له بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وهذا تفسير الحد بالمحدود، يعني مو بتفسير ضرب مثال لا، وإنما بيان معنى الكلمة، بيان المراد من هذه اللفظة. الله جل وعلا قال: ففدية من صيام. طيب هل بين كم عدد الصيام؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه 3 أيام. ففدية من صيام أو صدقة، ما هذه الصدقة؟ بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن عجرة: إطعام 6 مساكين. أو نسك، قال عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا في الرواية الثانية قال: ذبيحة، تذبح ذبيحة. إذن الصيام تصوم في أي مكان، أما إطعام 6 مساكين أو ذبح نسيكة هذه تكون لفقراء الحرم. ومع ذلك أيها الإخوة الوقوع، لأنه هنا سيحلق رأسه، لأنه كان في بعض الروايات أنه قال: تؤذيك هوام رأسك، يعني القمل، كثر القمل وهي الحشرة المعروفة في رأسه آذته، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه. فمن محظورات الإحرام الحلق أو التقصير، لا يجوز من دخل في نسك العمرة أو نسك الحج فإنه لا يجوز له الحلق ولا التقصير ولا أخذ أي شيء من شعر جسده، مو بلازم رأسه، حتى يديه، حتى أي مكان لا يجوز له. لكن نعم، قبل الدخول في النسك، قبل الدخول نعم، نقول يسن له أن يعني يأخذ الشعر الذي في إبطيه والذي في عانته ويتطيب ويغتسل، هذا معروف قبل الدخول في النسك، نحن نتكلم فيما بعد النسك. إذن أيها الإخوة هذه شعائر الله، ولا يجوز للإنسان أن يتعدى هذه المحظورات ويقع فيها تساهلا أو تلاعبا. وأذكر لهذا مثالا وأنا دائما أذكره في مثل هذه الأيام، وهو أن بعض الناس ليس عنده تصريح للحج ويقول: أنا أمشي، ماذا، يركب سيارة أو كذا ويتوجه. طيب يا فلان أنت، وهو لبى مثلا من الميقات ولبس الإحرام، طيب يا فلان عندك نقطة تفتيش وأنت ليس معك تصريح؟ قال: أبدا، هو مخيط، صح، هذا محظور من محظورات الإحرام، أخلع المخيط قبل نقطة التفتيش كيلو أو كذا ثم ألبس الثياب، فإذا تجاوزت نقطة التفتيش رجعت ولبست الإحرام مرة أخرى وخلعت ثيابي، ثم بعد ذلك أذهب للحرم وأطعم 6 مساكين ولا أصوم 3 أيام إلى آخره. هذا يا أخي لا يجوز، هذا تلاعب وتحايل على شرع الله. الله جل وعلا قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله: إنما جاءت هذه الآية بين آيات الحج ليعظم الله جل وعلا شأن الحج وشأن شعائره وشأن أحكامه، فلا يجوز التلاعب والتساهل. ولذلك أعرف أن المفتين سواء ممن في سلفنا الصالح أو حتى في وقتنا الحاضر ما يتعجلون هكذا، يلا أبد اذهب يا أخي أطعم 6 مساكين، لا، يخوفونه وينصحون ويعظمون هذا الأمر، ويا فلان اتق الله هذا لا يجوز، لكن فعل جهلا فعل كذا، نعم يفتى له بذلك. لكن إنسان الآن يعرف أنه ما مع التصريح، وأنه إذا وصل عند النقطة التفتيش أو قبلها سيخلع الإحرام ويلبس الثوب، وهذا محظور من محظورات الإحرام أنه لبس المخيط، أو من يقول أبدا تعدى أو ألبس الإحرام، هذا حرام يا أخي، حرام لا يجوز، هذا من عدم تعظيم شعائر الله. قد يقول قال طيب أنا ماذا أصنع، طيب أنا أريد الحج، الحمد لله يا أخي، الله قال لمن استطاع إليه سبيل، أنت ليس معك تصريح للحج، إذن أنت لست مستطيعا للحج، انتظر السنة القادمة التي بعدها، ربنا إن شاء الله يوسع عليك، تؤتى أو يؤتيك الله الدينار والدرهم، يعني تتوسع أمورك المالية، ما عندك مال خلاص، ما أنت لست ملزما بالحج. أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قول الله عز وجل لمن استطاع إليه سبيلا قال الزاد والراحلة، أنت ما معك زاد ولا معك راحلة، يعني ما عندك نفقة، خلاص امكث في بيتك حتى ييسر الله أمرك. أما كل إنسان يتلاعب في دين الله ويخلع ويلبس ويخلع ويلبس، هذا يا أخي ما يجوز وهذا حرام. أيها الإخوة، يجب أن نعظم شعائر الله، وأن كان هذا الكلام يدور عند بعض الناس ما يجوز لك أن تسكت، يجب أن تناصح هذا الأخ وتقول يا فلان اتق الله هذا لا يجوز وإلى آخر. أما كل إنسان يتساهل في أمر الله وفي شعائر الله هذا لا يجوز. وراجع كلام الشنقيطي رحمه الله عند قول الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، راجع كلامه في كون هذه الآية جاءت في ثنايا آيات الحج، ثم قال رحمه الله إن من عظم شعائر الله فقد بلغ من التقوى ذراها، يعني أعلى منازله. فانظر نفسك، نسأل الله أن يهدينا جميعا للحق. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن بشار حدثنا محمد حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال جلست في هذا المسجد إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن هذه الآية ففدية من صيام، قال كعب في نزلت وكان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى أن الجهل،
لا يقول قائل طلع يعني كيف يعني ما يهتم في نفسه والقمل يتناثر في وجهه، يعني كيف يعني الله يعني كيف هذا الصحابي ولا يهتم والقمل. أولا يا أخي يجب أن تعرف أن المسافة بين مكة بين المدينة ومكة يعني المسيرة هنا أكثر من 10 أيام، 10 أيام وحر شديد ما في مكيفات ولا، والناس كانوا قديما يوفرون شعورهم، ويعني إما مثلا يجعلونه قلائد ويرتبونها إما في جهاد في سبيل الله، وكان بعضهم يوفر شعره ليحلقه في نسك كما كان يصنع ابن عمر. المهم يعني أن المسألة أتوقع أنها عدم عناية، أو أن كعب بن عجرة كان رجل يعني ما نقدر نقول إن شاء الله متسخ أو كذا، لا حاشا وكلا، الصحابة في مقام شريف وعظيم. لكن أقول يعني اعرف أن السفر 10 أيام وأكثر، بل قيل 12 ليلة وفيها حر وتعب وهذا، فقد نعم كثر القمل وتناثر على وجهه، والحمد لله على كل حال يعني جاء فيه حكم ونزلت فيه آية وترتبت فيها أحكام ومسائل نحن عرفناها ولله الحمد في محظورات الإحرام. نعم
قال كعب في نزلت وكان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي.
حتى شوف يعني التعبير في القرآن الكريم تعبير يعني راقي، وهذا كلام الله جل وعلا، الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، هذا أذى ما في شك، والله وتأذى رضي الله عنه والقمل يتناثر على وجهه. لكن شوف ما جاء في القرآن أنه قمل كثير أو أنه متسخ، لا هذا كلام الله في أعلى مقامات الفصاحة والبلاغة وفي أعلى مقامات الرقي في التعبير، نحن يعرف. فالله جل وعلا قال ففدية، قال هنا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أذى حصل له في رأسه، والمقصود به كعب بن عجرة رضي الله عنه، وعليه بقية محظورات الإحرام. من وقع، من اضطر، ما نقول وقع، من اضطر إلى أن يقع في واحد منها فإنه يفتدي، ففدية من صيام 3 أيام أو صدقة إطعام 6 مساكين أو نسك ذبح شاة، والله أعلم. نعم.
فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قال لا. فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
الحمد لله. أو هنا على التخير، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سأل عن الشاة يظن أن عنده، كان هذا في أول الأمر، لكن قال لا والله يا رسول الله لا أجد شاة، فالحمد لله نزلت الآية على التخير، وأن الإنسان يختار واحد من 3، وهذا من التيسير ولله الحمد. نعم. بينها النبي صلى الله عليه وسلم قال فالصوم،
قال فالصوم 3 أيام والصدقة على 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع والنسك شاه.
نعم. هذا الأصل أن المسكين يطعم نصف صاع، إذن معناه يخرج 3 أصواع، لكن قال مشايخنا وعلماؤنا رحم الله الأموات منهم ووفق الأحياء أنه لو اشترى وجبة غذائية متكاملة وأعطى 6 مساكين من فقراء الحرم أجزأه ذلك، يعني يذهب يشتري له غداء يكفي ل6 أنفار، سواء مجتمعين في غرفة في مكان واحد أو متفرقين، يعطي فلان تفضل تفضل، يعطي 6 أنفار وجبة كاملة غداء مشبع، فالحمد لله يعتبر يعد، والحالة هذه قد يعني افتدى وقد قام بفدية المحظور بواحد من 3 التي جاء فيها التخير، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره. نعم. ولكن نعيد ونكرر أن إطعام 6 المساكين وأن ذبح الشاه إنما يكون لفقراء الحرم، ما يجوز تعمله هنا في المدينة ولا في بلدك، لا، وإنما فقراء الحرم. صيام 3 أيام تصومها في أي مكان وفي أي زمان، نعم، إذا أردت ذلك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي.
الحمد لله. نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا بشر عن عمران بن مسلم عن أبي رجاء عن عمران رضي الله عنه قال نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، في كتاب الله، وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء.
اللهم ارضى عنهم أجمعين. انظر إلى الأدب، إلى الاحترام. هذا الرجل هو عمر الفاروق رضي الله عنه، لكن الصحابة رضي الله عنهم مع ما يحصل هناك من خلاف في بعض المسائل أو نظر أو كلام، كانوا في قمة الأدب، قمة الاحترام، وبخاصة في التعامل مع الشيخين أبي بكر وعمر. هؤلاء هذان هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيخان أبو بكر وعمر. إذا قيل قال الشيخان أبو بكر وعمر، فكان لهما من الإجلال والاحترام. ولذلك لما نزل قول الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين إلى آخر الآية، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت، قال أنس رضي الله عنه ما فرح الصحابة فرحا مثل فرحهم ذلك اليوم، وكانوا يرددون في أزقتهم ومجالسهم وبيوتهم المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. ثم قال أنس رضي الله عنه اللهم فإني أشهدك على محبة رسولك صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الشيخين أبي بكر وعمر، ونحن والله في هذا المكان الطيب المبارك نشهده جل وعلا على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الشيخين أبي بكر وعمر وعلى محبة عثمان وعلى محبة علي وعلى محبة بقية العشرة وعلى محبة بقية الصحابة والصحابيات وعلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشهد الله على ذلك عقيدة وإيمانا خالصا لله جل وعلا. فأقول أيها الإخوة، هنا يقول يعني كانوا كما قلت في الاحترام فيما بينهم، يعني هم يعرفون الذي كان يتكلم في متعة الحج هو عمر رضي الله عنه. والمسألة على وجه البيان أيها الإخوة أنه لا يخفى على شريف علمكم أن مناسك الحج ثلاثة. أولا التمتع، وهو أن يأتي الإنسان بعمرة في أشهر الحج، يعني من واحد شوال إلى يوم عرفة، أن يأتي بعمرة ويأتي بحج في السنة نفسها، يعني في تلك الفترة، يعني في تلك السنة يأتي بحج، يعني يحل من عمرته ثم يأتي بعد ذلك بحج. هذا يسمى يعني التمتع، وهذا هو أفضل الأنساك، وهو الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنه ساق الهدي. ولذلك أذن للصحابة وبين لهم أن من أنهى عمرته يتحلل، خلص يعود حلالا. فإذا جاء يوم التروية لبوا رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا في نسك الحج. هذا هو النسك الأول. النسك الثاني القران، وهو أن يجمع بين العمرة والحج في نسك واحد، في سفرة واحدة، في عمل واحد، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لبيك عمرة وحج. وهذا أفضل في حق من ساق الهدي، حتى ولو لم يسق الهدي. لو إنسان مثلا ما ساق الهدي وقال أريد أن أحج هذه السنة قارنا، أقول لبيك عمرة وحج وأدخل العمرة على الحج، نقول لك ذلك. المتمتع والقارن عليهما هدي، وهو الذي هنا في هذه الآية، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال أهل العلم لهذا أسرار ولهذا أسباب، من أهمها وأشهرها أنهما أتيا بأنهما أتيا بنسكين في سفر واحد، فهو في سفر واحد ما شاء الله جاب عمرة ثم جاء بحج، والقارن جاء أيضا بنسكين عمرة وحج في آن واحد. أما النسك الثالث أيها الإخوة فهو الإفراد المفرد، وهو أن يحرم بحج، يقول لبيك حجا، وهذا ليس عليه هدي. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كما قلت واضح، وأن من تمتع بالعمرة إلى الحج وكذلك القارن عليه هدي. يقول عمران بن حسين ويقول ابن عباس رضي الله عنه والصحابة يعني يقولون إن هذا لم ينسخ، فالأنساك ثلاثة. لكن في زمن عمر رضي الله عنه اجتهد اجتهادا، وكان رضي الله عنه لا يحرم ولم ينهى عن ذلك، ولكن كان يقول لو تركتم التمتع، لو يعني أتيتم بحج، لماذا؟ ما هدف الفاروق رضي الله عنه؟ قالوا حتى يكثر الزوار والعمار إلى بيت الله الحرام، حتى يكثر، لأن بعضهم يقول خلاص أتيت بعمرة وحج يكفي. لكن عمر رضي الله عنه أراد التتابع، أراد ألا ينقطع العمار عن بيت الله الحرام. فمثلا أتى بحج هذه السنة، جاء محرم صفر ربيع، يأتي بعمرة، يأتي بعمرة، فلا ينقطع الناس عن بيت الله الحرام. أما كون عمر يقول حرام لا يجوز أن تأتوا بالتمتع أو لا، ما قال هكذا عمر رضي الله، وإنما كان يؤيد أو يرغب أن الناس لا تأتي لا تحج بالتمتع، وإنما يحج بالإفراد إلا من ساق الهدي، فإن هذا قارن كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عمران وقد قال هذا ابن عباس، قال لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج. صحيح، نعم، إي والله ما نزل شيء ينسخها وأن التمتع انتهى، لا، بل هو باق إلى قيام الساعة. قال ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حق. قال رجل برأيه ما شاء، يعني الرجل هنا هو عمر رضي الله عنه، وعمر كما بتتبع الروايات يقول أهل العلم ما حرمها ولا نهى عنها ولا زجر من فعلها، وإنما كان يرغب في عدم التمتع. طيب لما، ما هدف الفاروق من هذا؟ قالوا حتى يكثر العمار والزوار على بيت الله الحرام، فلا يقولوا اكتفينا بتلك العمرة التي كانت مع الحج، لا، عمر رضي الله عنه له سياسة، له بعد نظر، أراد أن يأتي الناس بحج ثم عمره وعمره وعمره، فلا ينقطع الناس عن بيت الله الحرام. على كل حال اللهم لك الحمد، الآن الأمور تيسرت والإنسان يستطيع يحج متمتعا قارنا مفردا، ثم يعتمر ما شاء الله له أن يعتمر. فاللهم لك الحمد على التيسير وعلى التسهيل، ونحمد الله عز وجل على هذا الأمن وعلى سعة الأرزاق وعلى الرغد في العيش. الإنسان يذهب لله الحمد آمن مطمئن، ويرجع وهو آمن مطمئن، لا يخاف إلا الله والذئب على الغنم، خدمات وأمور يعني تقدم لحجاج بيت الله الحرام ولزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا الأمن والأمان والاستقرار، نسأله جل وعلا أن يجزي ولاة أمرنا كل خير، أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم ورفعة في درجاتهم، وأن يزيدهم خيرا على خير، إنه لذلك والقادر عليه، والحمد لله. نعم،
أحسن الله
من باب
إليكم.
الفائدة أيها الإخوة، نحن في أحكام الحج، والأسبوع القادم ستقام دورة علمية في تفسير آيات الحج، والمشايخ لهم الله الحمد أيضا في أروقة المسجد النبوي يشرحون متونا في مناسك الحج، فالله أيها الإخوة الإنسان يتفقه ويحضر هذه المجالس ويفيد منها. ولذلك الأسبوع القادم، نحن الحمد لله هذا اليوم الثالث انتهينا في هذا الأسبوع، الأسبوع القادم والعلم عند الله لن يكون هناك درس في علوم القرآن في السنن الكبرى للنسائي، ولكن قد نبدأ من يوم الخميس، يعني الأسبوع هذا انتهى، لكن نتكلم عن الأسبوع القادم اللي هو الخميس، الذي قد يكون أول يوم من عشر ذي الحجة، قد نبدأ يوم الخميس ونستمر حتى اليوم السابع أو اليوم السادس، سبعة أيام سنة. لكن أقول قد هذا بعد التنسيق والترتيب مع الإخوة في وكالة المسجد النبوي، وبخاصة في قسم التدريس في المسجد النبوي، لكنني أشجعكم وأحثكم على حضور الدورة العلمية التي ستعقد في تفسير آيات الحج وبيان أحكام. الله أيها الإخوة، نتفقه ونزداد علما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتزودوا.
نعم.
قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن عمرو عن إكرمة.
طيب، لعلنا نتوقف عند هذا الحد، نأخذ الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الحمد لله. أقول يعني من باب التأكيد والحث، يعني كما قلت الأسبوع القادم ستقام دورة علمية في تفسير آيات الحج، يعني يشرف عليها الإخوة الزملاء جزاهم الله خيرا في قسم التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي. أنا أحث الإخوة على الحضور، ولا يقول أحد والله أنا أعرف الحج وأعرف، لا يا أخي، والإنسان وفوق كل ذي علم عليم، والإنسان يفوته أحكام، وقد يكون مشى فيما مضى على مسائل وكان مخطئا فيها. أذكر في هذا المقام أن سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، ويعني هو الإمام في زمانه، وكان يعني حج أكثر من 40 حجة أو أكثر بعد، وكان إذا سئل بعض الأحيان مسائل قال هذه المسألة تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى نظر، يعني ينظر، ما يقول هكذا يعني يفتي جزافا، يحتاج يراجع ويتأمل وينظر رحمه الله تعالى. من باب الفائدة أذكر موقفا حصل له في الحج. هو رحمه الله تعالى يعني يحضر الصلاة مع الناس وترتب كلمات في مخيمه رحمه الله، وثم يعلق بعد ذلك على الكلمة بتعليق يسير. فقام مرة أحدهم وتكلم عن الصدقة وعن البذل وعن الحسنات، وكان هذا المتحدث يقول اجعل في بنك حسناتك، بنك بنك البنك الحسنات، ردد بنك الحسنات، بنك ما عنده إلا بنك وما بنك. فالمهم سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله لما انتهى شكر الأخ على كلمته وعلى الاستدلال بالآيات والأحاديث كما هي عادته رحمه الله، ثم قال الأولى بك أن تستعمل المصطلحات الشرعية الأدلة، بنك ما بنك هذه ما جاءت لا في القرآن ولا في السنة. قل يا أخي اجعل في صحائف أعمالك، في سجلات حسناتك، هذه هي الألفاظ التي جاءت يعني إما بعد شيء في القرآن أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني يلحظ على بعض الناس لما يلقي كلمة يستخدم مثل هذه الألفاظ، نحن ما نقول أنه خطأ وأنه، لكن يا أخي استعمل الألفاظ الشرعية، المصطلحات الشرعية الدينية، اترك عن كلمة بنك وما بنك، قل يا أخي خلك مع الكلام، اجعل يا أخي في صحائف حسناتك، في سجلاتك، في كذا، هات الألفاظ التي جاءت في الشرع إما في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء عاد يعني في هذا الموضوع أو في غيره. فهذه والله من الفوائد التي لا زال أذكرها عن سماحته رحمه الله تعالى. هذه أخت من الأخوات أرسلت سؤال تقول لديها أخت لا تصلي، فكيف السبيل الصحيح لنصحها وإرشادها؟ يعني كونها ما تصلي هذا أمر عظيم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فالأمر خطير، لابد تناصحها وتستمر وتبين لها أن أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين إقام الصلاة، إقام الصلاة في وقتها، وكما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. لا مانع تكرار النصيحة مرارا وتكرارا، تدعو لها أيضا، تسمعها بعض المقاطع العلمية للمشايخ، تأخذ مقطعا نفيسا مثلا أحد المشايخ تقول تفضل يا فلان أنا تركيني، اسمعي كلام أهل العلم، اسمعي من كذا وكذا، اسمعي منهم لعل الله جل وعلا يفتح عليها، ولا تتركها لأن الأمر خطير. هذه مسألة الصلاة. هذا الأخ يقول من نام ولم يصلي الشفع والوتر حتى الفجر كيف يقضيها؟ يقضيها شفعا في الضحى، يعني مثلا هو كان معتاد يصلي 3 ركعات، إذا جاء الضحى يصليها 4، كان بيصلي 5 يصليها 6، فلا يصليها وترا وإنما يصليها شفعا. ما حكم من يذنب ويتوب ثم يعود؟ هذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن العبد يذنب فيتوب فيعلم أن له ربا يقبل التوبة فيتوب فيذنب فيتوب، فهكذا يكون العبد. ليس معناه أنه يتساهل ويتلاعب، لا، وإنما المفترض أن يحجز نفسه، أن يحمد الله أن أعانه على التوبة، فلا يتجاوز مرة أخرى. لكن إن زلت به القدم، إن زل به اللسان، إن وقع فيما يغضب الله فالحمد لله، ما دام أن الروح لم تغرغر في الحلقوم، أنه ما حضره أجله، وأن الشمس لم تطلع من مغربها، فإن الله جل وعلا يتوب على من تاب. للذين يعملون السوء بجهالة، قال ابن مسعود رضي الله عنه ما عصى الله إلا جاهل، ما في أحد يعصي الله وهو عالم. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر ذنوبنا، ونلتقي على خير في الأسبوع القادم حسب ما سيعلن لكم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.